الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك وصححه، وصححه الذهبي أيضا، عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: جمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابة رسول الله، فسألهم: من أين يكتب التاريخ؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي مجموعة من الآثار شاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الشهر الذي تبتدئ به السنة، فاتفق رأيه مع عثمان وعلي على أن تبتدأ السنة من شهر الله الحرام المحرم، لأنه منصرف الناس من الحج، يفتتحون عاما جديدا بعد الحج. هكذا اتفق أصحاب رسول الله. من أين يكتب التاريخ، ومن أين يبدأ تاريخ هذه الأمة؟ حينما احتاجوا إلى تاريخ لم يتابعوا الأمم السالفة في تواريخهم، علموا أنهم أمة ميزها الله، فلا بد أن تتميز عن غيرها من الأمم، فأحدثوا لهم تاريخا، واسترشدوا بالقرآن ليعلموا أول حياتهم الحقيقية، أول تاريخهم الحقيقي، فأشاروا كما أشار علي بأن يكون أول التاريخ هو يوم الهجرة الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك، يعني من مكة إلى المدينة، لأن ذلك الزمن كان هو الزمن الأول، كان هو الزمن الأول الذي أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله، قامت للإسلام دولة، أمنوا على أرضهم، عبدوا ربهم كما يريد منهم، كانت للإسلام دار يأوي إليها من اختار الدرب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك الزمن هو التاريخ الأول، الزمن الأول، كما استرشدوا بذلك، كما استرشدوا على ذلك بالقرآن العزيز، كما قال السهيلي رحمه الله وغيره من أهل العلم، استنبطوا ذلك من قول الله تعالى وهو يحث نبيه على أن يصلي في مسجد قباء وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، وهما أول المساجد التي أنشئت بعد الهجرة. قال الله تعالى له كما في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. من أول يوم، يعني منذ الزمن الأول، منذ بداية الزمن، الزمن الذي جعله الله عز وجل لكم وأدى لكم فيه على عدوكم، مكنكم وأعزكم فيه، كان ذلك الزمن مبدأه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتب الصحابة التاريخ من الهجرة. الهجرة كانت حدثاً كبيراً، هكذا أظهرها لنا القرآن، وهكذا تعامل معها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الهجرة كم نقرأ في آيات القرآن من كلام الله تعالى عن الهجرة والمهاجرين، كم نقرأ من آيات القرآن من ثناء الله سبحانه وتعالى على المهاجرين: لقد قسم الله هذه الأمة تقسيماً قائماً على أساس الهجرة، قسمهم إلى القسم الأول المهاجرون، والقسم الثاني الذين ناصروهم في هذه الهجرة، والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم واتبعوا سبيلهم وساروا على منهاجهم. فقال جل شأنه كما في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في آخر سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هما صنفان: صنف هاجروا من أجل الله ولرسوله ودينه، وصنف قاموا بالواجب فآووا ونصروا. شهد الله عز وجل للفريقين بالإيمان: أولئك هم المؤمنون حقا. هكذا نجد آيات القرآن تقسم الناس على هذا الأساس. في سورة الحشر ذكرهم الله عز وجل مرتبين أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كانت الهجرة حدثاً فاصلاً في تاريخ أمة الإسلام، وعلى أساسها تمايز الناس فقسمهم الله تعالى إلى هذه الأقسام، كما أنه سبحانه ذكر في القرآن فريقين آخرين أيضاً تميزوا بسبب الهجرة: فريق امتنع عن الهجرة وبارز وظاهر العداوة للمسلمين بعد أن كان منهم فارتد عن دينه والعياذ بالله، وفريق آخر بقي على إيمانه ولكنه لم يهاجر. قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فقسمهم الله تعالى على هذا الأساس. وهكذا متتبع آيات القرآن يجد اعتناء القرآن بهذا الحدث الكبير، الهجرة، الهجرة من أرض مكة. ما هي الهجرة ولماذا نالت كل هذا الاهتمام؟ الهجرة الانتقال بالبدن من الأرض التي لا يتمكن الإنسان فيها من إقامة دينه إلى أرض يتمكن فيها من إقامة دينه. هذه فريضة لا تزال قائمة إلى قيام الساعة. كل من وجد في أرض لا يقدر فيها على إقامة الدين فإن الواجب الشرعي أن يهاجر إلى الأرض التي يستطيع فيها أن يقيم دينه. هذا انتقال بالبدن من أرض لا يحب الله تعالى أن تبقى فيها إلى أرض يحب الله تعالى أن تنتقل إليها. وهناك انتقال آخر يصاحبنا جميعاً، مأمورون جميعاً به، الانتقال بالأحوال، الانتقال من الأحوال التي لا يحبها الله إلى الأحوال التي يريدها الله ويرضاها، الانتقال من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، الانتقال من الإعراض إلى الإقبال، الانتقال من مساخط الله تعالى إلى محابه ومراضيه. هذا الانتقال هجرة نحن جميعاً مأمورون به ولن نزال، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة نحن مأمورون بها خلال اليوم والليلة، أن نهاجر ما نهى الله عنه من الأقوال والأفعال والأحوال إلى الأقوال والأفعال والأحوال التي يرضاها الله ويريدها منا. وأسوتنا في ذلك هؤلاء المهاجرون الذين عظمهم الله وأثنى عليهم ورفع مقدارهم. الهجرة أيها الأحبة كانت امتحاناً وابتلاءً للمؤمنين الأوائل ليرى الله تعالى صدقهم، فأظهروا لله تعالى ما علمه منهم، أظهروا لله تعالى ما كان يعلمه منهم من صدق في المحبة لله ولرسوله ولدينه. امتحنهم بهذا الانتقال وأمرهم بأن يخرجوا من أهلهم ومن أموالهم ومن ديارهم وينتقلوا إلى دار بعيدة غرباء فيها لا مال فيها ولا عشيرة، فتركوا كل شيء وراء ظهورهم ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله، كما قال الله في سورة الحشر: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا هو الصدق. الصدق في الإيمان أن يبرهن الإنسان على إيمانه بالتزام ما يريده الله تعالى منه، وعلى قدر هذا يكون صدقه في إيمانه. المهاجرون تعرضوا لهذا الامتحان، فرأينا أخبارهم في السيرة وفي أحاديث السنة وفي آيات القرآن. أحدهم لما جاء التكليف بالهجرة كان مريضاً طريح الفراش، وهو ضمر بن حبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمر أقرباءه أن يحملوه حملاً ليهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أنت ممن عذر الله، فأبى إلا أن يهاجر، ولم يبتعد عن مكة كثيراً بسبب شدة المرض، اشتد عليه المرض في الطريق فمات، فسخر منه المشركون في مكة، لا هو مات في بيته ولا هو وصل إلى صاحبه، فأنزل الله عز وجل قرآناً يتلى نقرأه اليوم نحن في كتاب الله، يخبرنا سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان وعن من تشبه به. ومن يهاجر في سبيل ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع عمله عند الله تعالى بالمحل الأسنى ونال الثواب، وما عليه أن تتم النتائج. خرج صهيب وهو رجل غريب كان في مكة يصنع النبال، يصنع السلاح، جمع أموالاً كثيرة، خرج يريد الهجرة، فأدركته قريش تريد أن تحول بينه وبين الهجرة، فعرض عليهم كل أمواله في مكة في سبيل أن يتركوه ليصل إلى المدينة، فوهب لهم أمواله وتركوه. فلما وصل إلى المدينة استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمته المشهورة: ربح البيع أبا يحيى، لم تخسر شيئاً، ما تركته وراء ظهرك ستجده أمامك، فمن عامل الله ما خسر، ربح البيع أبا يحيى. ونقرأ في أحاديث السنة قصة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج يريد الهجرة، اصطحب زوجته وولده الصغير، فاعترضته قبيلة زوجته في الطريق، قالوا: هذا أنت، أما صاحبتنا فلا، فحالوا بينه وبين زوجته، ثم وجد نفسه في مقام عصيب، أيختار الله ورسوله والهجرة أم يبقى مع زوجته وولده؟ فوفقه الله تعالى إلى أن يختار طريق الهجرة، هاجر وترك زوجته وولده الصغير وحيدين في مكة. ولكن انظر إلى العاقبة: يوم مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هكذا ودع هذه الدنيا بهذه الدعوات الخالدة، خرج منها برضوان الله، خرج منها بمحبة الله. إنها امتحانات صعبة، ليست الهجرة حدثاً تاريخياً مر على الناس هكذا بدون دفع أثمان، لقد دفعوا أثماناً باهظة، وهذه السنة، هذه الطريقة لا تزال قائمة لأهل الإيمان، لا يزال أهل الإيمان مطالبين بأن يأتسوا بهم فيقدموا ما قدم الله ويؤخروا ما أخر الله، أن يكونوا حيث يحب الله تعالى أن يكونوا، أن لا يفقدهم الله تعالى في المكان الذي يريد أن يراهم فيه، في أحوالهم، في أقوالهم، في أعمالهم، حتى ينالوا من رضوان الله ما ناله أولئك الأوائل. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقني وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، ومن أعظم دروس الهجرة أن الله تعالى شرع للمسلمين وأمرهم بما فطر عليه هذا الخلق وبما سنه في خلقه، الأخذ بالأسباب الكونية، الأخذ بأسباب القوة والنصر والتمكين. فلم تحابهم سنن الله تعالى، أخذوا بأسباب هذا النصر فتركوا من أجل ذلك أوطانهم وأهليهم وأموالهم، بذلوا ما يقدرون عليه، وأخذوا بأسباب القوة فمكنهم الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين، أن يأخذوا بالأسباب، وأن لا يتكلوا على مجرد إيمانهم بالله وأنهم الأمة التي اصطفاها الله. فسنن الله تعالى في هذا الكون لا تحابي أحداً ولا تجامل أحداً، من أخذ بها ظفر ووصل إلى المطلوب، ومن تخلف عنها بقي متخلفاً. فعلينا أن نزرع هذا نزرع في أنفسنا هذه المفاهيم من جديد، وأن نعمل في سبيل نصرة ديننا بما نقدر عليه من الأخذ بأسباب التمكين والقوة، وأولها التعلم واكتساب أسباب هذه القوة المادية، اقتصادية كانت أو عسكرية أو سياسية أو غير ذلك. فإن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وهذه الأمة فيها من أسباب القوة الشيء الكثير، ولكن أبناؤها مطالبون بأن يأخذوا بهذه الأسباب حتى يعيد الله تعالى للإسلام دولته ويمكنه في الأرض كما مكن المسلمين الأوائل. نسأل الله تعالى ألا يجعل ذلك بعيداً. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من في نصره صلاح للإسلام والمسلمين، واخذل من في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وسائر أحبتنا والمؤمنين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.